أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مناقشة القول الثاني والثالث والرابع في مشايخ الإجازة. انتهينا بحمد الله عز وجل من مناقشة القول الأول للمولى عبد الله التستري وتلميذيه الوفيين التقي المجلسي والقهبائي صاحب مجمع الرجال. كان مفاد القول الأول إن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، لكن التقي المجلسي قد فصل بين السند الذي يذكر لإثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه فيشترط فيه الوثاقة، وبين السند الذي يذكر تشريفان وتبركان لمجرد اتصال حلقات السند، فهذا لا يشترط فيه الوثاقة. ناقشنا القول الأول بتفاصيله. اليوم إن شاء الله نناقش القول الثاني للوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، والذي نسبه إلى الشهيد الثاني وتلميذه الشيخ حسن صاحب المعالم وحفيده الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار، واتضح فيما وأيضا نسب إلى غيرهم، واتضح أن هذه النسبة ليست تامة. وكيف كان؟ فعمدة القائلين بالقول الثاني وهو أن شيخوخة الإجازة أمارة الحسن أو الوثاقة هو المحقق الوحيد البهبهاني، وقد اتضح فيما سبق أنه لم يستدل على مدعاه بعرضه العريض، وأن غاية ما ذكره واستدل عليه هو أن طالب الإجازة في الحديث من شخص إذا صدرت هذه الإجازة ممن يطعن في الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فهذه الإجازة تدل بوضوح على أن طالب الإجازة يرى وثاقة من طلب منه الإجازة. فإذا طلب راو من شيخ إجازتين إجازة في الرواية، وكان الطالب ممن يرى أن الرواية عن الضعفاء أو المجاهيل توجب وهن الراوي، فحينئذ من الواضح أن طالب الإجازة يرى وثاقة وجلالة من طلب منه الإجازة. واضح الكلام؟ هذا الكلام تام كبروية. أنا إذا أرى أن من يروي عن الضعفاء أو المجاهيل فيه مغماز، ثم أأتي وأطلب منك إجازة، إذن لا أراك ممن تروي عن الضعفاء والمجاهيل. فإذا كان طالب الإجازة ممن يتشدد، فلا شك ولا ريب أن طلبه من المطلوب يدل على أن الطالب يرى وثاقة المطلوب. هذا تام من ناحية كبروية. إنما الكلام كل الكلام في الصغرى. فإذا ثبت في مورد فهو، وإن لم يثبت في مورد يمكن أن يقال إن طلب الإجازة من قبل الشخص المذكور تكون كاشفة عن الوثاقة، لو كان قد طلب الإجازة لأجل إثبات صدور الرواية. أما لو كان الكتاب مشهورا بنسخه الواصلة فقد يكون طلب الإجازة لمجرد اتصال السند لا لإثبات صحة صدور الرواية، فلا يكون الاستدلال تاما لو ثبت شيء من هذا القبيل. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ومجرد الاحتمال المعتد به يضر بالاستدلال المذكور. واضح المناقشة أولا؟ يعني من يرى أن الرواية عن الضعفاء أو يرى أن الرواية عن المجاهيل توجب الوهن، هذا الذي يرى هذا الرأي إذا روى عن شخص لا نقول إنه مطلقا هذا أمارة وثاقته، لأنه لا بد من التفصيل. روى عنه لإثبات صدور الرواية أو روى عنه تبركان تشريفان لمجرد اتصال سلسلة السنة. إذا روى عنه لإثبات واقع الرواية وصحة صدور الرواية صحيح، لا يروي عنه إلا إذا يرى أنه ثقة. وإما إذا روى لإثبات أن له طريق متصل وهو لا يحتاج إلى صحة هذا الطريق لأن هذا الكتاب مشهور، فمجرد روايته لا يكشف عن ذلك. إذن مجرد احتمال أن الراوي قدر أخذ الإجازة لاتصال سلسلة السند يكفي لإبطال هذا القول، هذا الاحتمال يكفي. إذن هذا الكلام لا يثبت وثاقة شيخ الإجازة مطلقا. شيخ الإجازة يمكن أن نلتزم بوثاقته بلحاظين، أي إذا توفر أمران. الأمر الأول أن طالب الإجازة يتحرز في الرواية عن الضعفاء والمجاهيل والكذابين، وثانيا إن طالب الإجازة إنما أخذ الإجازة لكي يثبت صحة صدور الرواية أو الكتاب لا لمجرد اتصال سلسلة السنة. ومن المؤسف جدا أن الوحيد البهبهاني لم يذكر أي دليل لمدعاه، ولعله لانعدام ما يصلح أن يكون وجها فنيا لكون مجرد شيخوخة الإجازة أمارة الحسن أو الوثاقة، ولعل ما يمكن أن يستدل به هو الاطمئنان والركون إلى الدعوة التي نسمت إلى الشهيد الثاني وابنه وحفيده وهم خريتو هذه الصناعة. وقد اتضح أن هذه النسبة غير تامة، إذن لا يبقى في المقام مجال سوى ما ذكره المقدس الأعرجي رحمه الله، وقد تطرقنا إلى كلامه عندما استعرضنا القول الثاني، وهو يرجع في فحواه إلى عدم تعقل اعتماد الطائفة على غير الأجلاء والثقات والاستجازة منهم. وقلنا آنذاك إن هذا الكلام وهو استظهار حال العلماء وحملة الأخبار يتوقف على عدم تفسير معقول لعملهم غير استظهار وثاقة من استجيز من. إذن لا بد من إبطال دعوى أصحاب القول الأول الذي يرى أن شيخوخة الإجازة لا تدل على الحسن أو الوثاقة، لكي يثبت القول الثاني. ثم إن السيد الخوئي رحمه الله ناقش هذا القول بعدة مناقشات، أهمها ثلاث مناقشات، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 72، وقرأنا نص كلام السيد الخوئي سابقاً. اليوم نبين المقاطع الثلاثة الإشكالة. الإشكال الأول للسيد الخوئي إن مشايخ الإجازة مهما ارتقوا في الوثاقة والجلالة فلا معنى لاستغنائهم عن التصريح بها في حقهم في كتب الرجال، فإن أصحاب الكتب الرجالية تعرضوا إلى وثاقة أصحاب الإجماع وهم في سماء الجلالة والوثاقة، فكيف لا يتعرضون إلى وثاقة مشايخ الإجازة؟ وفيه إن القول الثاني للوحيد البهبهاني لو كان تاما على أننا لا نرى تماميته لا يؤثر عليه هذا الإشكال من السيد الخوئي. لماذا؟ لأن عمدة كتب الجرح والتعديل عند الإمامية تتمثل في فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي، وهما مختصان بأصحاب الأصول والمصنفات والكتب. ومن الواضح أن أكثر مشايخ الإجازة ليسوا أصحاب كتب حتى يتعرض لهم النجاشي أو الشيخ الطوسي في الفهرس. هذا أولا. وثانيا لم يتعرض ولم يترجم الشيخ الطوسي أو النجاشي لبعض الأجلاء العظام في فهرستيهما. فمثلا لم يترجم النجاشي للحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع، وبعد ومن مشاهير المصنفين في الطائفة الشيعية المحقة. وأيضا لم يترجم النجاشي لمعروف ابن خربوذ، ومعروف ابن خربوذ من أصحاب الإجماع ومن المخبتين الأربعة، بتشير المخبتين بالجنة، أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، زرارة ومحمد بن مسلم الطائفي ومعروف بن خربوذ والفضيل بن يسار، أحد الأربعة معروف بن خربوذ. والنجاشي ما ترجم إليه. ولو أردنا أن نعمل استقراء لطال البحث والمقام. هذا بالنسبة إلى الفهرستين النجاشي والطوسي. يبقى الكلام في رجال الكشي، وقد ذكرنا إنه معقود لمن وردت فيه الروايات، وزمن تأليف كتاب الكشي سابق على زمن الكثير من مشايخ الإجازة، ولم يتعرض رجال الكشي لجميع الرجال، بل تعرض لخصوص من وردت فيهم الروايات عن ساداتهم. يبقى الكتاب الرابع من الأصول الرجالية الأربعة، وهو رجال الشيخ الطوسي. بعد أن تطرقنا إلى فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي ورجال الكشي، رجال الشيخ الطوسي استوعب أكثر الأصحاب، لكنه لم يتعرض للجرح والتعديل إلا نادرا، فهو يصلح في طبقات الرجال لا في توثيق الرجال، فلا يصلح أن ينقض به في المقام. الأمر الآخر، مشايخ الإجازة لو كان هناك قرينة عامة على وثاقتهم كما زعم الوحيد البهبهاني رحمه الله، فمن الطبيعي أن لا يجد علماء الرجال داعا للتعرض لأحوالهم لاتضاحها، بمجرد كون الشيخ إجازة لا داعي لترجمته. إذن العمدة هو النظر في أصل دليل الوحيد البهبهاني على هذا المدعى، للمناقشة الجانبية التي ذكرها السيد الخوئي، وهي أنهم بعضهم في غاية الجلالة كأصحاب الإجماع وقد ترجموا لهم، فكيف لا يترجم لمشايخ الإجازة؟ قد يقال لو ثبت هذا القول والدليل أن جميع مشايخ الإجازة ثقات، هذا بعد قرينة واضحة بحيث لا داعي لي ترجمتهم. هذا تمام الكلام في مناقشة الأمر الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله. المناقشة الثانية للسيد الخوئي، إن الاستجازة والإجازة لا تزيدان على رواية الثقة عن شخصين، ومن الواضح أن روايته عنه لا تفيد توثيقه على ما هو التحقيق. هذا نص كلام السيد الخوئي، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 73. ومن الواضح أن كلام السيد الخوئي رحمه الله في محله، وهو البناء على مبنى الميرزا المحدث النوري صاحب المستدرك، إن رواية الثقة عن ثقة أمارة وثاقة، فقد يبنى على وثاقة مشايخ الإجازة بناء على أن الثقة قد روى عنهم، ومجرد رواية الثقة عن رجل فهو أمارة الوثاقة. لكن إنكار مبنى الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك، إنكار مبنى مجرد رواية الثقة أمارة الوثاقة، لا يؤدي إلى إنكار وثاقة مطلق شيخ الإجازة، إذ أن الإنكار معناه إن هذا العنوان رواية الثقة عن شخص ليس أمارة للوثاقة ولا يكفي للتوثيق. وأما إذا اقترن بعنوان آخر ككون الشخص من المشاهير أو المعارف أو لم يطعن عليه أحدون أو كون من مشايخ الإجازة الكبار، فلا شك في استظهار وثاقتهم من ظهور حال الطائفة التي ميزت الرجال الناقلين لهذه الأخبار. نعم، إن كان مراد السيد الخوئي إن مجرد كون شيخ إجازة ليس أمارة على الوثاقة، كما أن مجرد رواية الثقة عن شخص ليس أمارة الوثاقة، فهذا صحيح. لكن الذي يظهر من مبانيه الرجالية وتطبيقاتها في المعجم أنه ينكر وثاقة جميع مشايخ الإجازة حتى المشاهير منهم، فيرد عليه ما أوردنا. واضح الكلام إن شاء الله. المناقشة الثالثة للسيد الخوئي، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 73، ما أفاده نقضا على القول المذكور من تضعيف الشيخ النجاشي لبعض هؤلاء المشايخ كالحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الحضيني. وفيه لا شك في ضعف بعض مشايخ الإجازة، لكن يوجد مجال للنقاش في الشخصين والمثالين المذكورين. فالأول وهو الحسن بن محمد بن يحيى، ربما يرجع التضعيف إلى روايته الأحاديث المنكرة عن المجاهيل، فهو ليس بضعيف في نفسه وإنما لروايته الأحاديث المنكرة عن المجاهيل. وأما الثاني وهو الحسين بن حمدان الحضيني فلم يثبت تضعيفه من غير جهة نسبة فساد المذهب إليه. وعلى أي حال لا نريد أن نستغرق في المناقشة في الأمثلة، فإن النجاشي ضعف جماعة واقعين في الطرق، فإن كان مراد السيد الخوئي النقض بهذا الكلام على من أثبت لهم الوثاقة مطلقا حتى لو وجد المعارض لأمارية شيخوخة الإجازة، فكلامه تام، لا نلتزم بوثاقة مشايخ الإجازة مطلقا، لأن النجاشي قد ضعف بعض مشايخ الإجازة، ولكننا لا نظن أنه هناك شخص يقول مشايخ الإجازة مطلقا ثقة. وإن كان مراده إن مجرد عنوان شيخوخة الإجازة لا يقتضي الوثاقة، فإن هذا لا يتم لأن التخلف في الأمارات الاقتضائية غير عزيزين، يعني شيء يقتضي شيء قد يتخلف في مورد من الموارد. فقد يقال شيخوخة الإجازة تقتضي الوثاقة أو الحسن إلا إذا ثبت العكس. والخلاصة وثاقة مطلق مشايخ الإجازة شيء، ووثاقة خصوص المشاهير والمعارف من مشايخ الإجازة شيء آخر. وهذا ما نحتاجه في تطرقنا إلى القول الثالث للسيد الخوئي، حيث رد وثاقة مطلق شيخوخة الإجازة حتى لو كان من المشاهير والمعارف. مناقشة القول الثالث، وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله من عدم اقتضاء عنوان شيخوخة الإجازة لوثاقة من تلبس به. هذا الكلام صحيح من هذه الجهة، يعني مجرد عنوان شيخوخة الإجازة لا يقتضي الحسن أو الوثاقة، لكن المشكلة التي تواجه ما ذهب إليه السيد الخوئي أنه أنكر وثاقة مطلق مشايخ الإجازة حتى المشاهير منهم غير مكترث بأنهم أساتذة الحديث ومعتمد الطائفة في نقل الحديث وروايته، وسيتضح التفصيل في بيان القول الرابع والصحيح، وهو الذي تقدم استظهاره من جملة من الأساطين والمحققين، وهو الحق الذي يقودنا إليه الدليل ويسوقنا إليه، وهو التفصيل بين المشاهير والمعارف وبين مجرد عنوان شيخوخة الإجازة. فمجرد عنوان شيخوخة الإجازة لا يكشف عن الحسن فضلا عن الوثاقة، وأما كون الشخص من المشاهير والمعارف ومن ذوي الجلال في الطائفة فهذا يكفي لوثاقته وإن لم ينص على توثيقه. وهذا عنوان آخر غير عنوان شيخوخة الإجازة، بل هذا القول الرابع يمكن أن لا يعد قولا رابعا لأنه خارج عن هذا الباب. ومن الواضح أن النسبة بين المشاهير والمعارف وبين شيخ الإجازة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فقد يكون المشهور والمعروف شيخ إجازة، هذا موطن الالتقاء، وقد لا يكون المشهور والمعروف شيخ إجازة، هذا موطن افتراق المشهور عن المشاهير عن مشايخ الإجازة، وقد يكون شيخ الإجازة ليس مشهورا ولا معروفا، هذا موطن افتراق شيخ الإجازة عن المشاهير والمعارف. خلاصة هذا القول إن اهتمام الطائفة بالحديث والرجال الناقلين للحديث اهتماما بالغا مع طعنهم في جماعة من أكابر المحدثين كالبرقي صاحب المحاسن والكشي والعياشي صاحب التفسير، طعنوا فيهم لإكثارهم عن الضعفاء والمجاهيل، فإذا ما أكثروا عن شيخين معروفين مشهورين في الحديث ولم يتعرض لجرحه وقدحه ولا توثيق وتعديله ولم يطعن فيه أحد، فإن الإكثار من الرواية عن قرينة واضحة على كونه مرضيا عندهم، ولا نكاد نفقه شيئا آخر غير ذلك. يعني تقول هناك قراءة أوجبت الوثوق، يعني في كل رواية حصلوا على قراءة توجب الوثوق والاطمئنان بروايته، هذا بعيد جدا. وهذا الكلام يعود في حقيقته إلى استظهار حال عدد كبير من متقدمي علمائنا ومحدثينا من أمناء الله على حلاله وحرامه، وهو أن ظاهر حالهم أنهم لا يأخذون الرواية عن شخص فيه غمز حتى لو كان ثقة في نفسه، فإنهم يغمزونه بروايته عن الضعفاء أو اعتماده المراسيل أو الرواية عن المجاهيل. خلاصة بحث مشايخ الإجازة، الصحيح إن عنوان شيخوخة الإجازة لا يكشف عن الحسن فضلا عن الوثاقة. نعم يوجد عنوان آخر وهو عنوان المشاهير والمعاريف، فإن كون الرجل مشهورا عند الطائفة في الحديث أو معروفا لدى المحدثين وقد استجازوا من هذا العنوان أمارة الوثاقة، وأما عنوان شيخوخة الإجازة بوصفها عنوانا لا تقتضي التوثيق ولا تدل على التوثيق بإحدى الدلالات الثلاث، لا الدلالة المطابقية ولا الدلالة التضمنية ولا الدلالة الالتزامية. هذا تمام الكلام في وثاقة شيخوخة الإجازة أو أمارية شيخوخة الإجازة على وثاقة. يقع الكلام في النقطة الثانية في وثاقة المشاهير والمعارف من المحدثين، وهو المبنى الذي رجحنا. وثاقة المشاهير والمعارف من المحدثين يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.